السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على درس من دروس الفقه، والفقه أمر دقيق عظيم الشأن عظيم الأثر، به يتعلق دين الناس، وبه تتعلق حياتهم، فلا يجوز أن يستفتى إلا من عرف بالفقه وشهد له العلماء بالفقه. وقد يكون الإنسان محسنا لشيء من العلم لكنه لا يكون فقيها، فلا ينبغي أن يدخل نفسه في الفقه، ولا ينبغي أن يستفتى. فقد يكون الإنسان يحسن الوعظ لكن إن أدخل رأسه في الفقه أفسده. وقد يكون الإنسان يحسن التفسير لكن إن أدخل رأسه في الفقه أفسده. وإن استفتاه الناس قد يرشدهم إلى غير الهدى، وقد يدخلهم فيما فيه حرج، حيث يتبين لهم بعد ذلك أنه لا يجوز. فكم من شخص سأل غير فقيه فدخل في عقد ربوي، ثم تبين له أنه عقد ربوي فوقع في الحرج. بل كم من شخص سأل غير فقيه عن نكاح فأفتاه بأنه يجوز، ثم بعد أن دخل بالمرأة تبين له أنه لا يجوز. فينبغي على المؤمن أن يتحرز في أخذ الفقه، وأن لا يأخذ الفقه إلا ممن عرف بالفقه. والعلماء يقولون لا ينبغي لطالب العلم أن يدرس الفقه إلا عند من اتصف بثلاث صفات: أولها أن يكون على علم بالأدلة من الكتاب والسنة، عنده قدرة على النظر الصحيح في الأحاديث من جهة نقدها والأحكام عليها. والصفة الثانية أن يكون ممن عرف بالنظر في كتب الخلاف والفقه، وإدامة النظر في كتب الأئمة المعتبرين والفقهاء المعروفين. والصفة الثالثة أن يكون مجيدا لأصول الفقه، متقنا للأصول الصحيحة التي يوزن بها الفقه ويوازن بها بين الأقوال. فإذا وجد الطالب شيخا يدرس الفقه عرف بهذا فليلزمه، وليحرص على أن يدرس الفقه على يديه. أما من لم يعرف بذلك فإنه إن كان عالما فإنه لا يدرس الفقه، لأنه يعلم أن الذي يدرس الفقه لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث، وإن لم يكن عالما فإنه ليس أهلا لأن يدرس عنده الفقه. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، واليوم إن شاء الله نشرع في شرح باب الوديعة. فليتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الوديعة.
نعم، هذا الباب من الأهمية بمكان، فإن الإنسان لا يخلو من الوديعة في وقت من الأوقات، لا يخلو من أن يكون مودعا أو يكون مودعا، وقد يودع شيئا وهو لا يعلم. فمثلا لو كنت جالسا في المسجد فقام جارك ليتوضأ وقال لك: انتبه لكتابي، فقلت: طيب، فهذه وديعة، هو مودع وأنت مودع. والوديعة لها أحكام في ديننا، وأكثر الناس مع كثرة وقوع الوديعة لا يعرفون أحكام الوديعة. والوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، لأن الوديعة تترك عند المودع فسميت وديعة من الترك، وقيل مأخوذة من السكون من الدعة، والدعة هي الهدوء والسكون. فكأن الوديعة ساكنة عند المودع، أي مستقرة عنده. وقيل مأخوذة من الدعة بمعنى الراحة، يعني الذي قبله من الدعة بمعنى السكون، وقيل مأخوذة من الدعة بمعنى الراحة، لأن المودع إذا أودع الوديعة يرتاح، أن وديعته محفوظة. وقيل مأخوذة من الصيانة، وأما الوديعة اصطلاحا فالوديعة اصطلاحا المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. المال المدفوع، وسبق يا إخوة أن قلنا إن المال عند الفقهاء كل ما يتمول، فليس خاصا بالنقود كما هو مشهور عندنا في هذا الزمان. قلنا لكم سابقا إن الكتاب مال، وإن السيارة مال، وإن البعير مال، وإن الأثاث مال، وإن النقود مال، وإن الذهب مال. فالمال هو شيء له قيمة، شيء له قيمة. المال المدفوع أي من صاحبه إلى آخر لمن يحفظه، يعني أن الغرض من الوديعة الحفظ لا الاستعمال ولا غير ذلك، وإنما الغرض الحفظ بلا عوض، أي أنها من التبرعات، ولا يأخذ المودع مقابل الاستيداع. والإيداع هو إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه بلا عوض، الإيداع أو الاستيداع. هو إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه بلا عوض. وعندما يقول الفقهاء باب الوديعة يقصدون باب عقد الوديعة، باب عقد الوديعة، ويتحدثون فيه عن أحكام عقد الوديعة. والوديعة جائزة مشروعة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والمعقول، وأجمع عليها علماء الأمة. أما الكتاب فقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء: تضمنت هذه الآية ثلاثة أمور. الأمر الأول قبول الأمانات، فإذا أعطاك أحد أمانة فمن الخير أن تقبلها. والأمر الثاني حفظ الأمانات، والأمر الثالث أداء الأمانات. من أين جاء العلماء بهذه الثلاثة؟ قالوا: لا يمكن أن تؤدى الأمانة إلا إذا قبلت، إذا لم تكن عندك أمانة كيف تؤديها؟ ولا يمكن أن تؤدى الأمانة إلا إذا حفظت، فإنك لو لم تحفظ الأمانة فإنك لن تستطيع أن تؤديها. ففي هذه الآية الترغيب في الأمور الثلاثة: قبول الأمانة، حفظ الأمانة، أداء الأمانة. والوديعة من أظهر الأمانات، فتكون داخلة في الآية. وأما من السنة فمنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة من الحديث هو وجه الدلالة من الآية، سواء بسواء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فيدل هذا على أن الوديعة كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولها أحكام شرعية. وأما المعقول فإن الحكمة تقتضيها، فإن الإنسان يحتاج إلى حفظ ماله، وقد يحتاج في حفظ ماله إلى غيره، فلو لم تشرع الوديعة لوقع الناس في حرج. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الوديعة والإيداع ومشروعية ذلك. قال العمراني الشافعي: أجمعت الأمة على جواز الإيداع، أجمعت الأمة على جواز الإيداع. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع، أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع. والوديعة حكمها في حق المودع الإباحة، في حق المودع الذي يدفع ماله لغيره ليحفظه حكمها الإباحة، يجوز له أن يدفع ماله إلى غيره ليحفظه له، وحكمها في حق المودع الاستحباب عند جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والشافعية وبعض المالكية. بعض المالكية قالوا بالإباحة، لكن الجمهور وهو الصواب على أن حكمها في حق المودع الاستحباب. فإذا أودع أخوك عندك شيئا لتحفظه له ولا حرج عليك في ذلك، فإنه يستحب لك أن تقبل وتؤجر على هذا، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه من الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر وبين، وأحسنوا وبين أنه سبحانه يحب المحسنين. ولا شك أن قبول الوديعة من الإحسان. والأمر الثاني أن فيها إعانة الأخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في الصحيح. والجزاء من جنس العمل. يا عبد الله، إذا أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله، إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن عباد الله. الجزاء من جنس العمل، فمن كان في عون أخيه كان الله في عونه سبحانه وتعالى. والمودع في عون أخيه المودع، فيكون الله في عونه. والأمر الثالث أن المودع يسعى في حاجة أخيه، وحاجة أخيه هنا الحفظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، رواه مسلم في الصحيح. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن عرفنا الحكم التكليفي للوديعة في حق المودع وفي حق المودع. بقي أن نعرف حكم عقد الوديعة، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن العقود منها ما هو لازم إذا تم لزم، ومنها ما هو جائز. وقلنا إن الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع عنه بعد انعقاده بدون اشتراط رضا الطرف الآخر. وعقد الوديعة عقد جائز باتفاق العلماء في حق الطرفين، فيحق للمودع أن يطلب وديعته في أي وقت. يعني مثلا لو قال له: احفظ لي سيارة في مدة شهر، ثم جاءه بعد أسبوع قال: أعطني السيارة، ليس له أن يقول: لا، أنت تعاقدت معي على شهر، بل له أن يطلب وديعته في أي وقت. ويحق للمودع أن يرد الوديعة في أي وقت ولو لم يرضى المودع، ما دام أنه موجود. قلنا ما دام أنه موجود نحترز عما لو لم يكن موجودا ولا يوجد من يستلمها عنه، فهنا ينتظر حتى يرجع. نعم.
قال رحمه الله: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله.
نعم، يشترط لصحة الوديعة ولترتب أحكامها عليها شرط واحد، هذا الذي ذكره المصنف، أن يكون المودع جائز التصرف لنفسه أو لغيره. لنفسه، أنا مالك للكتاب مثلا، أنا جائز التصرف في كتابي، أو لغيره، والذي يجوز أن يتصرف لغيره هو الحاكم والولي على المحجور عليه والوصي والوكيل، أربعة. فلا بد من أن يكون المودع جائز التصرف لنفسه أو عن غيره، وجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد، العاقل البالغ الرشيد. ويشترط أيضا أن يكون المودع جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. لماذا؟ لأن الوديعة تصرف، فلا بد من أن يكون الطرفان جائزي التصرف. طيب، قلنا يشترط أن يكون المودع جائز التصرف، فلو تخلف الشرط وكان المودع غير جائز التصرف وقابلها المودع مع علمه بأنه غير جائز التصرف، جاءه صبي صغير وقال له احفظ لي هذا، فقبل المودع، فإن يده يد ضمان. ما معنى يد ضمان؟ يعني يضمن متى ما تلفت العين أو تلف المال بأي سبب. لماذا؟ لأنه هنا مفرط، هو الذي فرط وأدخل نفسه، وإن كان المودع غير جائز التصرف. المودع رجل عاقل بال رشيد، لكن ترك العين عند غير جائز التصرف. مثلا بعض الناس قد يريد أن يدخل المسجد ومعه حقيبة، فقد يرى طفلا يلعب فيقول له انتبه للشنطة، انتبه للحقيبة، ثم يدخل يصلي، وإذا جاء ما يجد الشنطة، ما يجد الحقيبة. هل يضمن الطفل؟ الجواب لا، هذا المال هدر لا يضمن أبدا، حتى لو كان المودع هو الذي أتلفه أو تسبب في إتلافه، لأنه هو الذي فرط، أعني المودع هو فرط. والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومع هذا أعطى هذا السفيه ماله. وهذا ما يبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه،
يعني إن أودع المودع ماله عند من لا يصح تصرفه لكونه صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا يحسن التصرف، وقد مر معنا فإنه لا ضمان على المودع، لأن التفريط حصل من المودع مطلقا، سواء تلف بتعدي أو تلف بتفريط أو بغير تعد ولا تفريط، فإنه لا ضمان على المودع. فلو سرق المال فإنه لا ضمان على المودع، وهذا المال كما يقول الفقهاء هدر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه.
نعم، يعني إن أودع غير جائز التصرف مالا عند سائر التصرف، كأن أودع صغير مالا عند كبير فقبل منه، فإنه يصير ضامنا على كل حال عند تلف المودع عنده، سواء كان ذلك بتعد منه أو تفريط، أو لم يقم بتعد منه ولا تفريط. فهو ضامن، وهذا الذي يقول فيه الفقهاء يده يد ضمان، يعني يضمن مطلقا، ولا تبرأ ذمته إلا إذا رد المال إلى ولي المودع. انتبهوا لهذا الكلام، كلام الفقهاء، إلا إذا رد المال إلى ولي المودع، ما قالوا إذا رد المال إلى المودع. لو أودعه صغير شيئا فإن ذمته لا تبرأ حتى يرد المال إلى ولي الصغير، فلو رده إلى الصغير فتلف فإنه يضمنه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلا يجوز له أن يرد المال بعد أن قبله إلى الصغير، أما لو أبى أصلا فإنه لا يتعلق به شيء. واستثنى العلماء من ذلك أمرين: الأمر الأول إذا أخبره الصغير أن والده أمره بذلك وغلب على ظنه صدقه، كأن تكون هذه العادة بينهم، فجاءه الصبي ابن 7 سنين ابن 10 سنين وقال: أبي يقول لك احفظ هذا، وغلب على ظنه أنه صادق. ومن القرائن أن تكون العادة في السوق جرت بهذا، فهنا لا يكون ضامنا، وإنما تكون يده يد أمانة. والحالة الثانية إذا خشي على المال إذا لم يقبله أن يتلف، إذا خشي على المال إذا لم يقبله أن يتلف. لقي صبيا في الطريق ومعه شيء، أي شيء، وقال: يا عمي خذ هذا، هؤلاء الأطفال إذا ذهبت عندهم سيأخذونه مني ويكسرونه. وغلب على ظني فعلا أنه لو تركه معه ذهب يأتي هؤلاء الأطفال ويكسرونه، فأخذه منه ليحفظه. فإن يده يد أمانة وليست يد ضمان، لأنه محسن أراد الإصلاح، أراد حماية المال. أو مثلا رأى ابن جيرانه يحمل شيئا يتكسر في العادة، والطفل يلعب به يرميه كذا، فقال له تعال تعال هات هات، وأخذه منه ليحفظه لأهله، فإن يده يد أمانة لأنه محسن. فاحفظوا هذين، هذان الأمران مستثنيان من هذا الحكم، بل تبقى اليد يد أمانة معهما. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه.
نعم، أي يجب على المودع، يجب على المودع عندما قبل الوديعة أن يحفظها. وكيف يحفظها؟ بأن يجعلها في حرز مثلها، فيحفظ الذهب في مكان حفظ الذهب عادة، ويحفظ النقود في مكان حفظ النقود عادة، ويحفظ الصكوك في مكان حفظ الصكوك عادة، ويحفظ الدواب في مكان حفظ الدواب عادة، ويحفظ السيارة في مكان حفظ السيارة عادة، وبطريقة حفظ السيارة عادة. هذا معنى حرز المثل، وضبطها ابن حزم رحمه الله بقوله: أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعله في ماله، أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعله في ماله، يعني يحفظها بالطريقة التي يحفظ بها ماله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. إحراز الوديعة يعني أن يجعلها في حرز مثلها وأن يحفظها بنفسه، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان يحفظ ماله بنفسه، فكذلك يحفظ الوديعة بنفسه فيضعها في الحرز بنفسه. نعم.
قال: أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.
نعم، أو بمن يقوم مقامه في العادة في حفظ ماله كزوجته، فإن الإنسان أحيانا يأتي بالنقود في جيبه ثم يخرجها ويعطيها للزوجة، يقول ضعيها في الخزنة. أو عبده، أو عامله الذي يعمل عنده وهو أمين عنده، فإن هذا يجوز. فلو دخل بيته ومعه الوديعة، جاره قال: نحن سنسافر وعندنا قطع ذهب للزوجة ونخاف عليها، قال: هاته. فدخل على زوجته ومعه صندوق الذهب وقال لها: خذي ضعيها في الخزنة، ما في بأس. أو قال لعبده المملوك: ضعه في الخزنة. لكن لو أعطاها لصبي، أعطاها النقود وقال: ضعها في الخزنة، هذا تفريط، ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن.
نعم، الأصل أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يحفظ ماله في العادة، كما قلنا كزوجته وعبده، وليس له أن يدفعها لأجنبي. لكن لو احتاج أن يدفعها لأجنبي ثقة، كان اضطر للسفر وكان صاحبها مسافرا، ولم يكن هناك حاكم في ذلك الوقت، سيأتي الكلام عن الحاكم بعد قليل. وكان بين أمرين، إما أن يسافر بها مع خوفه عليها، وإما أن يدفعها إلى أجنبي ثقة. ما المقصود بالأجنبي هنا؟ من لا يحفظ ماله في العادة، من لا يحفظ ماله في العادة، هذا هو الأجنبي، ما هو الأجنبي من جنسية أخرى. الأجنبي من لا يحفظ ماله هو في العادة، كجاره مثلا، ما جرت العادة أن الإنسان يعطي جاره أمواله ليحفظها إلا من باب الاستيداع. فإن كان ذلك كذلك، ما كان أمامه إلا أن يسافر بها مع الخوف عليها أو يدفعها لأجنبي ثقة، فإنه يجوز لها له أن يدفعها إلى الأجنبي الثقة، ولا يضمن لو تلفت. المودع الأول يا إخوة ما يضمن لو تلفت، لأنه فعل ما يجوز. أما المودع الثاني الذي سميناها الأجنبي الثقة، فإن كان تلفها بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. انتبهوا يا إخوة، صار عندنا الآن مودعان، المودع الأول المالك، والمودع الثاني المودع الأول الذي أودعت عنده السلعة، وصار عندنا مودعان، المودع الأول الذي أودعه المالك، والمودع الثاني الذي أودع عنده المودع الأول. فأما المودع الأول فلا يضمن مطلقا إذا تلفت العين، وأما المودع الثاني فيضمن إن تلفت العين بتفريطه أو تعديه، ولا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط. نعم.
قال رحمه الله: وإنهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء، فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن.
نعم، إنهاه مالكها أي مالك الوديعة عن إخراجها من حرز بعينه. مثلا قال له: خذ هذه النقود وضعها في هذه الخزنة ولا تخرجها من الخزنة حتى آتي أنا وأستلمها من هنا. فإن الأصل أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن إن طرأ شيء يغلب معه الظن أنها تهلك لو تركها كما قال صاحبها ولم يخرجها من الحرز، مثلا شب حريق بجوار داره وخشي أن ينتقل الحريق إلى بيته فصار يخرج أمواله إلى حرز آخر، ويغلب على ظنه أنه لو ترك المال هنا سيحترق، أو مثلا كثر اللصوص في المنطقة وعنده بيت آخر آمن فأخرجها بهذا السبب وخالف نهي مالكها، فإنه لا يضمن إلا إذا تلفت بتعد منه أو تفريط، وهذا أصل دائم. لماذا؟ قالوا لأنه محسن ما أساء، وإنما هو محسن خالف نهي صاحبها إحسانا، ولأن صاحبها لو كان موجودا لأخرجها، ولأن صاحبها لو كان موجودا لأخرجها، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن.
نعم، إنهاه صاحبها عن إخراجها من الحرز، فحصل شيء يغلب معه الظن أنها تتلف، مثلا أوقف السيارة في الطريق وقال له صاحبها: دعها في هذا المكان، احفظها أنت هنا أمام بيتك، لا تحركها. فجاءت البلدية تسفلت الطريق، تعبده وتضع عليه الزفت، والمعلوم أن الزفت يطير على السيارة ويتلف صبغها. فإن تركها مع ذلك لأن صاحبها نهاه فتلفت، فإنه يضمن، لأنه مفرط عند العقلاء جميعا. لو عرضنا الأمر على العقلاء لقالوا هذا تفريط، كان يجب عليه أن يحركها، فما فعل ما تحفظ به فيضمن. أو أخرجها من غير خوف، نهاه عن إخراجها فأخرجها من غير خوف فتلفت، فإنه يضمن. لما؟ لأنه متعدي، قد فعل ما لا يجوز له، فإنه لا يجوز له أن يخرجها ما دام أن صاحبها قد نهاه ولا خوف. فإن أخرجها فتلفت فإنه يضمن، لأنه متعدي، قد فعل ما لا يجوز له. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال له: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها أو لا، لم يضمن.
نعم، يعني إن قال له صاحبها: لا تخرجها من حرزها مهما حصل حتى آتي أنا، مهما حصل، حتى لو شب حريق، حتى لو لا تخرجها، فحصل خوف، حصل ما يغلب على الظن أنها تهلك لو بقيت معه، فأخرجها. فتلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن. طيب تقولون: يا شيخ، صاحبها قال: لا تخرجها ولو حصل ما حصل. نقول: الشرع أذن له، لأن الشرع ينهى عن إضاعة المال، وفي هذا وفي الإبقاء إضاعة للمال، وذكرت لكم مرارا المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون. إذن فهمنا، إن أخرجها فتلفت بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. طيب إن لم يخرجها، إن أبقاها تركها كما قال صاحبها، قالوا لا يضمن، لا يضمن في الحالتين. لماذا لا يضمن في هذه الحالة؟ لأن صاحبها هو الذي طلب منه ذلك، فصارت كما لو كانت في يد صاحبها. ما دام أن صاحبها هو الذي قال له لا تخرجها حتى مع الخوف، فإنه هو الذي يتحمل. وهذا معنى قولهم صارت كما لو كانت في يد صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.
نعم، الله المستعان. هذا الأمر يحصل عند الخوف واختلال الأمن. نحن بحمد الله هنا في هذا البلد نعيش أمنا وخيرا عظيما، لكن من جربوا ما أسماها المفتونون بالربيع العربي الذي ضيع أمن بعض بلداننا، وعرفوا الخوف على الأموال والأعراض، يعرفون معنى هذا الكلام. فلو رأى المودع لصوصا في الطريق من بعيد فألقاها تحت شجرة، يعني الله المستعان، مع اختلال الأمن في بعض البلدان صار بعض اللصوص يقف في الطريق، وإذا جاء يثبته كما يقولون، يخرج السكين ويقول قف، أخرج هاتفك، أخرج أموالك، ولا يقتله، ما في أمن. فرأى اللصوص من بعيد وعرف أنهم سيسلبونه وينهبون ما عنده، فألقاها تحت شجرة حتى يرجع إليها بعد، أو وضعها تحت حجرة حتى يرجع إليها بعد. فذهب ومر من عند اللصوص ما وجدوا معه شيئا، ذهبوا، لما ذهبوا رجع مسكين ما وجدها، ضاعت، تلفت. فإنه لا يضمن، لأنه فعل ما جرت به العادة، وللأمين أن يفعل ما فيه الحفظ للمال ولو بشيء من الضرر. الخضر لما ركب مع موسى عليهما السلام السفينة، وهي سفينة لمساكين، فلما ركب في السفينة خرقها الخضر، أحدث فيها عيبا لا يغرقها ولكن يزهد الناظر فيها. لماذا خرقها؟ ليغرقها؟ لا. ليذهبها على أهلها؟ لا. لينقص قيمتها؟ لا، وإنما ليحفظها. فإن وراءهم، ووراء هنا بمعنى أمام، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلو ذهبت السفينة وهي كاملة لأخذت غصبا، فخرقها ليحفظها، وكان هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فللأمين أن يفعل ما يحفظ به المال. فهذا الرجل لما رأى اللصوص غلب على ظنه أنه إذا ذهب بالمال من طريقهم سيسلبونه المال، ففعل ما فيه الحفظ في عادة الناس، فأخفاها وراء شجرة أو تحت حجرة أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
نعم، يعني إذا كانت الوديعة دابة فوضعها في الحظيرة ولم يقرب إليها العلف ولم يقرب إليها الماء حتى ماتت جوعا أو عطشا، فإنه يضمن، لأن العقلاء جميعا يدركون أن من حفظ الدابة أن يقرب إليها العلف وأن يقرب إليها الماء، فإذا لم يفعل فقد فرط، فعليه الضمان. سيشرع المصنف الآن في فصل يتعلق بمسألة إذا أراد المودع السفر ماذا يصنع، وهي مسألة طويلة شيئا ما وفيها أحكام مترابطة ولا يكفيها ما بقي من الوقت، فلعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله درسنا قائم بعد العصر، وإن كان عندي خطبة الجمعة في قباء لكن سيكون الدرس قائما إن شاء الله بعد العصر في شرح دليل الطالب في أسئلة شيء، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن عليكم. هذا يقول: إذا لم يلقي المودع الوديعة بل أعطاها للصوص هل عليه ضمان؟
ها؟
إذا أعطاها للصوص.
إذا أعطاها للصوص؟
نعم. هل يضمن؟
هذا سيأتي إن شاء الله في باب الخيانة، يعني في باب خيانة الوديعة، وسنتكلم إن شاء الله عن أمرين: عن إعطاء الوديعة كلها للصوص، وعن إعطاء شيء منها لحفظ بقيتها، سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. هذه أخت تريد أن تعتمر عن نفسها وعن والدتها المتوفية وهي أول عمرة لها، هل يجوز لها ذلك؟
هذا السؤال متكرر ومعناه: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عمرتين في سفرة واحدة إلى مكة فيؤدي العمرة أولا عن نفسه ثم إذا فرغ منها يخرج إلى الحل ليعتمر عن أبيه أو عن أمه؟ والجواب أننا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفحصناها، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السفرة إلا مرة واحدة، حتى في حجة الوداع وقد حج قارنا، فكانت عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجه، وكان يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحصلت له فرصة أن يعتمر عمرة ثانية بعد الحج، حيث أصرت عائشة رضي الله عنها على أن تؤدي عمرة بدلا من العمرة المستقلة التي كانت نوتها من الميقات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يذهب معها وأن يعتمر عن نفسه عمرة ثانية، أو يعتمر عن بنياته التي متن قبله صلى الله عليه وسلم، وهو أحرصنا على الخير، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فعلمنا يقينا أن السنة أن يقتصر الإنسان في السفرة على عمرة واحدة. والسفرة أفسرها مرة أخرى يا إخوة هي السفر إلى مكة. أما لو سافر بعد مكة إلى بلد آخر كأن جاء إلى المدينة وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج. لو سافر إلى جدة وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج. لو سافر إلى الطائف وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لكن لا يخرج من مكة ليعتمر، وإنما الذي في مكة يتنعم بالبيت ويطوف. ونستثني من هذا من حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فنوى العمرة قبل الحج ودخل في العمرة لكنه لم يستطع أن يؤديها، فأدخل عليها الحج فصار قارنا. فإذا أراد أن يعتمر بعد الحج من التنعيم فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها. هذا الأول. الثاني، من حج ولم يعتمر عمرة الإسلام، ونحن نقول إن العمرة واجبة وقد تمكن من أدائها، فله أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر العمرة الواجبة عليه. الحالة الثالثة، من كان أحد أبويه أو كلاهما لم يعتمر عمرة الإسلام وكان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، إما لفقره أو لضعفه أو غير ذلك، فهذا فيما ظهر لي وأسأل الله أن يغفر لي إن أخطأت، له أن يخرج إلى التنعيم بعد عمرته ويحرم بالعمرة عن أبيه الذي لم يعتمر عمرة الإسلام إن كان أبوه ميتا أو غير قادر مطلقا على المجيء إلى مكة، وكذلك بالنسبة لأمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحد الإخوة يعمل في مجزرة دجاج والدجاج يصعق قبل الذبح، هل يجوز له العمل فيها؟
الصعق للبهيمة التي تذبح كشاة أو بقرة أو دجاجة على نوعين. النوع الأول صعق مهلك متلف، فيتلف خلايا المخ أو ماذا يقال، المهم خلايا الرأس، بحيث أنه لو ترك الحيوان فترة لمات. فهذه ميتة لا تنفع تذكيتها ولا يجوز تقديمها للناس على أنها مذكاة حتى لو ذكيت، ولا يجوز للإنسان أن يعمل في هذا. الصورة الثانية صعق مخدر مسكن يجعل الدابة تسكن ولا تشعر، ولو تركت شيئا لقامت، فهو لا يهلكها ولكنه يخدرها، فهو كالربط ونحوه، فهذا جائز ما في حرج ما يضر، وتركه أحسن لكنه لا يضر، لأن هذه البهيمة ليست كالمنخنقة ولا كالموقودة، هي ساكنة، ولو تركوها 10 دقائق 20 دقيقة لقامت ونهضت، فهذا لا حرج فيه، وهو يشبه ربطها، فإذا ذكيت بعد صعقها فإن هذا لا يمنع أكلها. والذي يبين هذا هو قوة الفولت في الصعق، ويعرف هذا الخبراء. نعم.
أحسن عليكم، هذا يريد نصيحة لمن يعاني من هم وحزن شديد حتى يكاد ينتحر. نصيحة لمن يعاني من هم وحزن شديدين حتى يكاد أن ينتحر.
علاج الهم أن توحد الله وأن تقرب من الله. والله 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 لا يثبت أمام التوحيد هم. قل لا إله إلا الله، قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وحقق ذلك والله تنسف الهم نسفا. كن موحدا، أخرج نفسك من دائرة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واحرص على التوحيد، والهج بلا إله إلا الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. والأمر الثاني، كن قريبا من الله. والله من أطاع الله مخلصا من قلبه ارتاح قلبه وانزاح همه. ألا ترون إلى حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، يا مهموم احرص على أن تطيع الله متمثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، وجرب هذا في صلاتك. تعلم السنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلي كما كان يصلي، وأخلص لله، والله تجد راحة قلبك. تصغر الدنيا عندك، تصغر 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 حتى تصبح لا تساوي شيئا. وليس هذا خاصا بالصلاة، بل في جميع القرب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الرابع، عليك بالاستغفار، فالاستغفار مجلبة للخير مطردة للهم. الأمر الخامس، عليك بالدعاء، أكثر من الدعاء ولا تستكثر شيئا على ربك، ولا تجرب ربك، ادعو وأنت على يقين أن الله على كل شيء قدير. وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء. الأمر السادس، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع، لأن الأخ ذكر الانتحار، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والله والله من آمن بالقدر كما آمن به أهل السنة والجماعة الذين بنوا إيمانهم على الكتاب والسنة، هانت عليه الدنيا ومصائبها. ولا يفكر في الانتحار إلا من كان عنده خلل في باب القدر. فتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، ونحن إن شاء الله في درس العقيدة الواسطية ربما نبدأ في هذا الأسبوع السبت هذا في الكلام عن الإيمان بالقدر، فإذا كنت موجودا احرص على الحضور واستمع، فإن الاستماع خير من القراءة، ولعل الله ينفعنا جميعا بهذا، لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وشرح صدور الجميع وأزال هموم الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على درس من دروس الفقه، والفقه أمر دقيق عظيم الشأن عظيم الأثر، به يتعلق دين الناس وبه تتعلق حياتهم، فلا يجوز أن يستفتى إلا من عرف بالفقه وشهد له العلماء بالفقه. وقد يكون الإنسان محسنا لشيء من العلم لكنه لا يكون فقيها، فلا ينبغي أن يدخل نفسه في الفقه ولا ينبغي أن يستفتى. فقد يكون الإنسان يحسن الوعظ لكن إن أدخل رأسه في الفقه أفسده. وقد يكون الإنسان يحسن التفسير لكن إن أدخل رأسه في الفقه أفسده. وإن استفتاه الناس قد يرشدهم إلى غير الهدى، وقد يدخلهم فيما فيه حرج، حيث يتبين لهم بعد ذلك أنه لا يجوز. فكم من شخص سأل غير فقيه فدخل في عقد ربوي، ثم تبين له أنه عقد ربوي فوقع في الحرج. بل كم من شخص سأل غير فقيه عن نكاح فأفتاه بأنه يجوز، ثم بعد أن دخل بالمرأة تبين له أنه لا يجوز، فينبغي على المؤمن أن يتحرز في أخذ الفقه وأن لا يأخذ الفقه إلا ممن عرف بالفقه. والعلماء يقولون لا ينبغي لطالب العلم أن يدرس الفقه إلا عند من اتصف بثلاث صفات: أولها أن يكون على علم بالأدلة من الكتاب والسنة، عنده قدرة على النظر الصحيح في الأحاديث من جهة نقدها والأحكام عليها، والصفة الثانية أن يكون ممن عرف بالنظر في كتب الخلاف والفقه وإدامة النظر في كتب الأئمة المعتبرين والفقهاء المعروفين، والصفة الثالثة أن يكون مجيدا لأصول الفقه متقنا للأصول الصحيحة التي يوزن بها الفقه ويوازن بها بين الأقوال. فإذا وجد الطالب شيخا يدرس الفقه عرف بهذا فليلزمه وليحرص على أن يدرس الفقه على يديه، أما من لم يعرف بذلك فإنه إن كان عالما فإنه لا يدرس الفقه، لأنه يعلم أن الذي يدرس الفقه لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث، وإن لم يكن عالما فإنه ليس أهلا لأن يدرس عنده الفقه. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، واليوم إن شاء الله نشرع في شرح باب الوديعة. فليتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الوديعة.
نعم، هذا الباب من الأهمية بمكان، فإن الإنسان لا يخلو من الوديعة في وقت من الأوقات، لا يخلو من أن يكون مودعا أو يكون مودعا، وقد يودع شيئا وهو لا يعلم. فمثلا لو كنت جالسا في المسجد فقام جارك ليتوضأ وقال لك: انتبه لكتابي، فقل: طيب، فهذه وديعة، هو مودع وأنت مودع. والوديعة لها أحكام في ديننا، وأكثر الناس مع كثرة وقوع الوديعة لا يعرفون أحكام الوديعة. والوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، لأن الوديعة تترك عند المودع فسميت وديعة من الترك، وقيل مأخوذة من السكون من الدعة، والدعة هي الهدوء والسكون. ف فكأن الوديعة ساكنة عند المودع أي مستقرة عنده، وقيل مأخوذة من الدعة بمعنى الراحة، يعني الذي قبله من الدعة بمعنى السكون، وقيل مأخوذة من الدعة بمعنى الراحة، لأن المودع إذا أودع الوديعة يرتاح، أن وديعته محفوظة. وقيل مأخوذة من الصيانة، وأما الوديعة اصطلاحا فالوديعة اصطلاحا المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، المال المدفوع. وسبق يا إخوة أن قلنا إن المال عند الفقهاء كل ما يتمول، فليس خاصا بالنقود كما هو مشهور عندنا في هذا الزمان. قلنا لكم سابقا إن الكتاب مال، وإن السيارة مال، وإن البعير مال، وإن الأثاث مال، وإن النقود مال، وإن الذهب مال. فالمال هو شيء له قيمة، شيء له قيمة. المال المدفوع أي من صاحبه إلى آخر لمن يحفظه، يعني أن الغرض من الوديعة الحفظ لا الاستعمال ولا غير ذلك، وإنما الغرض الحفظ بلا عوض، أي أنها من التبرعات، ولا يأخذ المودع مقابل الاستيداع. والإيداع هو إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه بلا عوض، الإيداع أو الاستيداع هو إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه بلا عوض. وعندما يقول الفقهاء باب الوديعة يقصدون باب عقد الوديعة، باب عقد الوديعة، ويتحدثون فيه عن أحكام عقد الوديعة. والوديعة جائزة مشروعة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والمعقول، وأجمع عليها علماء الأمة. أما الكتاب فقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء تضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: الأمر الأول قبول الأمانات، فإذا أعطاك أحد أمانة فمن الخير أن تقبلها. والأمر الثاني حفظ الأمانات، والأمر الثالث أداء الأمانات. من أين جاء العلماء بهذه الثلاثة؟ قالوا لا يمكن أن تؤدى الأمانة إلا إذا قبلت، إذا لم تكن عندك أمانة كيف تؤديها؟ ولا يمكن أن تؤدى الأمانة إلا إذا حفظت، فإنك لو لم تحفظ الأمانة فإنك لن تستطيع أن تؤديها. ففي هذه الآية الترغيب في الأمور الثلاثة: قبول الأمانة، حفظ الأمانة، أداء الأمانة. والوديعة من أظهر الأمانات فتكون داخلة في الآية. وأما من السنة فمنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة من الحديث هو وجه الدلالة من الآية سواء بسواء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فيدل هذا على أن الوديعة كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولها أحكام شرعية. وأما المعقول فإن الحكمة تقتضيها، فإن الإنسان يحتاج إلى حفظ ماله، وقد يحتاج في حفظ ماله إلى غيره، فلو لم تشرع الوديعة لوقع الناس في حرج. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الوديعة والإيداع ومشروعية ذلك. قال العمراني الشافعي أجمعت الأمة على جواز الإيداع، أجمعت الأمة على جواز الإيداع. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع، أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع. والوديعة حكمها في حق المودع الإباحة، في حق المودع الذي يدفع ماله لغيره ليحفظه حكمها الإباحة، يجوز له أن يدفع ماله إلى غيره ليحفظه له. وحكمها في حق المودع الاستحباب عند جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والشافعية وبعض المالكية. بعض المالكية قالوا بالإباحة، لكن الجمهور وهو الصواب على أن حكمها في حق المودع الاستحباب. فإذا أودع أخوك عندك شيئا لتحفظه له ولا حرج عليك في ذلك، فإنه يستحب لك أن تقبل وتؤجر على هذا. وذلك لوجوه: الوجه الأول أنه من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر وبين وأحسنوا وبين أنه سبحانه يحب المحسنين. ولا شك أن قبول الوديعة من الإحسان. والأمر الثاني أن فيها إعانة الأخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في الصحيح. والجزاء من جنس العمل. يا عبد الله إذا أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله، إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن عباد الله. الجزاء من جنس العمل، فمن كان في عون أخيه كان الله في عونه سبحانه وتعالى. والمودع في عون أخيه المودع، فيكون الله في عونه. والأمر الثالث أن المودع يسعى في حاجة أخيه، وحاجة أخيه هنا الحفظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، رواه مسلم في الصحيح. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن عرفنا الحكم التكليفي للوديعة في حق المودع وفي حق المودع. بقي أن نعرف حكم عقد الوديعة، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن العقود منها ما هو لازم إذا تم لزم، ومنها ما هو جائز. وقلنا إن الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع عنه بعد انعقاده بدون اشتراط رضا الطرف الآخر. وعقد الوديعة عقد جائز باتفاق العلماء في حق الطرفين، فيحق للمودع أن يطلب وديعته في أي وقت. يعني مثلا لو قال له احفظ لي سيارة في مدة شهر، ثم جاءه بعد أسبوع قال أعطني السيارة، ليس له أن يقول لا أنت تعاقدت معي على شهر، بل له أن يطلب وديعته في أي وقت. ويحق للمودع أن يرد الوديعة في أي وقت ولو لم يرضى المودع، ما دام أنه موجود. قلنا ما دام أنه موجود نحترز عما لو لم يكن موجودا ولا يوجد من يستلمها عنه، فهنا ينتظر حتى يرجع. نعم.
قال رحمه الله: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله.
نعم، يشترط لصحة الوديعة ولترتب أحكامها عليها شرط واحد، هذا الذي ذكره المصنف، أن يكون المودع جائز التصرف لنفسه أو لغيره. لنفسه، أنا مالك للكتاب مثلا، أنا جائز التصرف في كتابي، أو لغيره، والذي يجوز أن يتصرف لغيره هو الحاكم والولي على المحجور عليه والوصي والوكيل، أربعة. فلا بد من أن يكون المودع جائز التصرف لنفسه أو عن غيره. وجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد، العاقل البالغ الرشيد. ويشترط أيضا أن يكون المودع جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. لماذا؟ لأن الوديعة تصرف، فلا بد من أن يكون الطرفان جائزي التصرف. طيب، قلنا يشترط أن يكون المودع جائز التصرف، فلو تخلف الشرط وكان المودع غير جائز التصرف وقابلها المودع مع علمه بأنه غير جائز التصرف، جاءه صبي صغير وقال له احفظ لي هذا، فقابل المودع، فإن يده يد ضمان. ما معنى يد ضمان؟ يعني يضمن متى ما تلفت العين أو تلف المال بأي سبب. لماذا؟ لأنه هنا مفرط، هو الذي فرط وأدخل نفسه. وإن كان المودع غير جائز التصرف، المودع رجل عاقل بال رشيد، لكن ترك العين عند غير جائز التصرف. مثلا بعض الناس قد يريد أن يدخل المسجد ومعه حقيبة، فقد يرى طفلا يلعب فيقول له انتبه للشنطة، انتبه للحقيبة، ثم يدخل يصلي، وإذا جاء ما يجد الشنطة، ما يجد الحقيبة. هل يضمن الطفل؟ الجواب لا. هذا المال هدر لا يضمن أبدا، حتى لو كان المودع هو الذي أتلفه أو تسبب في إتلافه، لأنه هو الذي فرط، أعني المودع هو فرط. والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومع هذا أعطى هذا السفيه ماله. وهذا ما يبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه،
يعني إن أودع المودع ماله عند من لا يصح تصرفه لكونه صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا يحسن التصرف، وقد مر معنا، فإنه لا ضمان على المودع، لأن التفريط حصل من المودع مطلقا، سواء تلف بتعدي أو تلف بتفريط أو بغير تعد ولا تفريط، فإنه لا ضمان على المودع. فلو سرق المال فإنه لا ضمان على المودع، وهذا المال كما يقول الفقهاء هدر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه.
نعم، يعني إن أودع غير جائز التصرف مالا عند سائر التصرف، كأن أودع صغير مالا عند كبير فقبل منه، فإنه يصير ضامنا على كل حال عند تلف المودع عنده، سواء كان ذلك بتعد منه أو تفريط، أو لم يقم بتعد منه ولا تفريط. فهو ضامن، وهذا الذي يقول فيه الفقهاء يده يد ضمان، يعني يضمن مطلقا، ولا تبرأ ذمته إلا إذا رد المال إلى ولي المودع. انتبهوا لهذا الكلام، كلام الفقهاء، إلا إذا رد المال إلى ولي المودع، ما قالوا إذا رد المال إلى المودع. لو أودعه صغير شيئا فإن ذمته لا تبرأ حتى يرد المال إلى ولي الصغير، فلو رده إلى الصغير فتلف فإنه يضمنه، لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يجوز له أن يرد المال بعد أن قبله إلى الصغير. أما لو أبى أصلا فإنه لا يتعلق به شيء. واستثنى العلماء من ذلك أمرين. الأمر الأول، إذا أخبره الصغير أن والده أمره بذلك وغلب على ظنه صدقه، كأن تكون هذه العادة بينهم، فجاءه الصبي ابن 7 سنين ابن 10 سنين وقال أبي يقول لك احفظ هذا، وغلب على ظنه أنه صادق. ومن القرائن أن تكون العادة في السوق جرت بهذا، فهنا لا يكون ضامنا، وإنما تكون يده يد أمانة. والحالة الثانية، إذا خشي على المال إذا لم يقبله أن يتلف، إذا خشي على المال إذا لم يقبله أن يتلف. لقي صبيا في الطريق ومعه شيء، أي شيء، وقال يا عمي خذ هذا، هؤلاء الأطفال إذا ذهبت عندهم سيأخذونه مني ويكسرونه. وغلب على ظني فعلا أنه لو تركه معه ذهب يأتي هؤلاء الأطفال ويكسرونه، فأخذه منه ليحفظه. فإن يده يد أمانة وليست يد ضمان، لأنه محسن أراد الإصلاح، أراد حماية المال. أو مثلا رأى ابن جيرانه يحمل شيئا يتكسر في العادة، والطفل يلعب به يرميه كذا، فقال له تعال تعال هات هات، وأخذه منه ليحفظه لأهله. فإن يده يد أمانة لأنه محسن، فاحفظوا هذين، هذان الأمران مستثنيان من هذا الحكم، بل تبقى اليد يد أمانة معهما. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه.
نعم، أي يجب على المودع، يجب على المودع عندما قبل الوديعة أن يحفظها. وكيف يحفظها؟ بأن يجعلها في حرز مثلها، فيحفظ الذهب في مكان حفظ الذهب عادة، ويحفظ النقود في مكان حفظ النقود عادة، ويحفظ الصكوك في مكان حفظ الصكوك عادة، ويحفظ الدواب في مكان حفظ الدواب عادة، ويحفظ السيارة في مكان حفظ السيارة عادة، وبطريقة حفظ السيارة عادة. هذا معنى حرز المثل، وضبطها ابن حزم رحمه الله بقوله: أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعله في ماله، أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعله في ماله، يعني يحفظها بالطريقة التي يحفظ بها ماله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. إحراز الوديعة يعني أن يجعلها في حرز مثلها وأن يحفظها بنفسه، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يحفظ ماله بنفسه، فكذلك يحفظ الوديعة بنفسه فيضعها في الحرز بنفسه. نعم.
قال: أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.
نعم، أو بمن يقوم مقامه في العادة في حفظ ماله كزوجته، فإن الإنسان أحيانا يأتي بالنقود في جيبه ثم يخرجها ويعطيها للزوجة يقول ضعيها في الخزنة، أو عبده. أو عامله الذي يعمل عنده وهو أمين عنده. فإن هذا يجوز، فلو دخل بيته ومعه الوديعة، جاره قال نحن سنسافر وعندنا قطع ذهب للزوجة ونخاف عليها، قال هاته، فدخل على زوجته ومعه صندوق الذهب وقال لها خذي ضعيها في الخزنة، ما في بأس. أو قال لعبده المملوك ضعه في الخزنة، لكن لو أعطاها لصبي، أعطاها النقود وقال ضعها في الخزنة، هذا تفريط، ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن.
نعم، الأصل أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يحفظ ماله في العادة كما قلنا كزوجته وعبده، وليس له أن يدفعها لأجنبي. لكن لو احتاج أن يدفعها لأجنبي ثقة، كان اضطر للسفر وكان صاحبها مسافرا، ولم يكن هناك حاكم في ذلك الوقت، سيأتي الكلام عن الحاكم بعد قليل، وكان بين أمرين: إما أن يسافر بها مع خوفه عليها، وإما أن يدفعها إلى أجنبي ثقة. ما المقصود بالأجنبي هنا؟ من لا يحفظ ماله في العادة، من لا يحفظ ماله في العادة، هذا هو الأجنبي، ما هو الأجنبي من جنسية أخرى. الأجنبي من لا يحفظ ماله هو في العادة، كجاره مثلا، ما جرت العادة أن الإنسان يعطي جاره أمواله ليحفظها إلا من باب الاستيداع. فإن كان ذلك كذلك، ما كان أمامه إلا أن يسافر بها مع الخوف عليها أو يدفعها لأجنبي ثقة، فإنه يجوز لها له أن يدفعها إلى الأجنبي الثقة، ولا يضمن لو تلفت. المودع الأول يا إخوة ما يضمن لو تلفت، لأنه فعل ما يجوز. أما المودع الثاني الذي سميناها الأجنبي الثقة، فإن كان تلفها بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. انتبهوا يا إخوة، صار عندنا الآن مودعان: المودع الأول المالك، والمودع الثاني المودع الأول الذي أودعت عنده السلعة، وصار عندنا مودعان: المودع الأول الذي أودعه المالك، والمودع الثاني الذي أودع عنده المودع الأول. فأما المودع الأول فلا يضمن مطلقا إذا تلفت العين، وأما المودع الثاني فيضمن إن تلفت العين بتفريطه أو تعديه، ولا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط. نعم.
قال رحمه الله: وإنهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن.
نعم، إنهاه مالكها أي مالك الوديعة عن إخراجها من حرز بعينه. مثلا قال له: خذ هذه النقود وضعها في هذه الخزنة ولا تخرجها من الخزنة حتى آتي أنا وأستلمها من هنا. فإن الأصل أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن إن طرأ شيء يغلب معه الظن أنها تهلك لو تركها كما قال صاحبها ولم يخرجها من الحرز، مثلا شب حريق بجوار داره وخشي أن ينتقل الحريق إلى بيته فصار يخرج أمواله إلى حرز آخر ويغلب على ظنه أنه لو ترك المال هنا سيحترق، أو مثلا كثر اللصوص في المنطقة وعنده بيت آخر آمن فأخرجها بهذا السبب وخالف نهي مالكها، فإنه لا يضمن إلا إذا تلفت بتعد منه أو تفريط، وهذا أصل دائم. لماذا؟ قالوا: لأنه محسن ما أساء، وإنما هو محسن خالف نهي صاحبها إحسانا، ولأن صاحبها لو كان موجودا لأخرجها، ولأن صاحبها لو كان موجودا لأخرجها، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن.
نعم، إنهاه صاحبها عن إخراجها من الحرز فحصل شيء يغلب معه الظن أنها تتلف، مثلا أوقف السيارة في الطريق وقال له صاحبها: دعها في هذا المكان، احفظها أنت هنا أمام بيتك لا تحركها. فجاءت البلدية تسفلت الطريق تعبده وتضع عليه الزفت، والمعلوم أن الزفت يطير على السيارة ويتلف صبغها، فإن تركها مع ذلك لأن صاحبها نهاه فتلفت فإنه يضمن، لأنه مفرط عند العقلاء جميعا. لو عرضنا الأمر على العقلاء لقالوا هذا تفريط، كان يجب عليه أن يحركها، فما فعل ما تحفظ به فيضمن أو أخرجها من غير خوف. نهاه عن إخراجها فأخرجها من غير خوف فتلفت، فإنه يضمن. لما؟ لأنه متعدي، قد فعل ما لا يجوز له، فإنه لا يجوز له أن يخرجها ما دام أن صاحبها قد نهاه ولا خوف. فإن أخرجها فتلفت فإنه يضمن، لأنه متعدي قد فعل ما لا يجوز له. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.
نعم، يعني إن قال له صاحبها لا تخرجها من حرزها مهما حصل حتى آتي أنا، مهما حصل، حتى لو شب حريق، حتى لو لا تخرجها، فحصل خوف، حصل ما يغلب على الظن أنها تهلك لو بقيت معه، فأخرجها. فتلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن. طيب تقولون: يا شيخ، صاحبها قال لا تخرجها ولو حصل ما حصل. نقول: الشرع أذن له، لأن الشرع ينهى عن إضاعة المال، وفي هذا وفي الإبقاء إضاعة للمال. وذكرت لكم مرارا: المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون. إذن فهمنا: إن أخرجها فتلفت بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. طيب إن لم يخرجها، إن أبقاها تركها كما قال صاحبها، قالوا لا يضمن، لا يضمن في الحالتين. لماذا لا يضمن في هذه الحالة؟ لأن صاحبها هو الذي طلب منه ذلك، فصارت كما لو كانت في يد صاحبها. ما دام أن صاحبها هو الذي قال له لا تخرجها حتى مع الخوف، فإنه هو الذي يتحمل. وهذا معنى قولهم: صارت كما لو كانت في يد صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.
نعم، الله المستعان. هذا الأمر يحصل عند الخوف واختلال الأمن. نحن بحمد الله هنا في هذا البلد نعيش أمنا وخيرا عظيما، لكن من جربوا ما أسماها المفتونون بالربيع العربي الذي ضيع أمن بعض بلداننا، وعرفوا الخوف على الأموال والأعراض، يعرفون معنى هذا الكلام. فلو رأى المودع لصوصا في الطريق من بعيد فألقاها تحت شجرة، يعني الله المستعان، مع اختلال الأمن في بعض البلدان سار بعض اللصوص يقف في الطريق، وإذا جاء يثبته كما يقولون، يخرج السكين ويقول قف، أخرج هاتفك، أخرج أموالك، ولا يقتله، ما في أمن. ف فرأى اللصوص من بعيد وعرف أنهم سيسلبونه وينهبون ما عنده، فألقاها تحت شجرة حتى يرجع إليها بعد، أو وضعها تحت حجرة حتى يرجع إليها بعد. فذهب ومر من عند اللصوص ما وجدوا معه شيئا، ذهبوا، لما ذهبوا رجع مسكين ما وجدها، ضاعت تلفت. فإنه لا يضمن، لأنه فعل ما جرت به العادة، فعل ما جرت به العادة، وللأمين أن يفعل ما فيه الحفظ للمال ولو بشيء من الضرر. الخضر لما ركب مع موسى عليه السلام عليهما السلام السفينة، وهي سفينة لمساكين، فلما ركب في السفينة خرقها الخضر، أحدث فيها عيبا لا يغرقها ولكن يزهد الناظر فيها. لماذا خرقها؟ ليغرقها؟ لا. ليذهبها على أهلها؟ لا. لينقص قيمتها؟ لا، وإنما ليحفظها. فإن وراءهم، ووراء هنا بمعنى أمام، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلو ذهبت السفينة وهي كاملة لأخذت غصبا، فخرقها ليحفظها، وكان هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فللأمين أن يفعل ما يحفظ به المال. فهذا الرجل لما رأى اللصوص غلب على ظنه أنه إذا ذهب بالمال من طريقهم سيسلبونه المال، ففعل ما فيه الحفظ في عادة الناس، فأخفاها وراء شجرة أو تحت حجرة أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها.
نعم، يعني إذا كانت الوديعة دابة فوضعها في الحظيرة ولم يقرب إليها العلف ولم يقرب إليها الماء حتى ماتت جوعا أو عطشا، فإنه يضمن، لأن العقلاء جميعا يدركون أن من حفظ الدابة أن يقرب إليها العلف وأن يقرب إليها الماء، فإذا لم يفعل فقد فرط، فعليه الضمان. سيشرع المصنف الآن في فصل يتعلق بمسألة إذا أراد المودع السفر ماذا يصنع، وهي مسألة طويلة شيئا ما، وفيها أحكام مترابطة، ولا يكفيها ما بقي من الوقت، فلعلنا نقف عند هذا الموطن. وغدا إن شاء الله درسنا قائم بعد العصر، وإن كان عندي خطبة الجمعة في قباء، لكن سيكون الدرس قائما إن شاء الله بعد العصر في شرح دليل الطالب في أسئلة شيء، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن عليكم. هذا يقول: إذا لم يلقي المودع الوديعة بل أعطاها للصوص، هل عليه ضمان؟
ها؟
إذا أعطاها للصوص.
إذا أعطاها للصوص؟
نعم. هل يضمن؟
هذا سيأتي إن شاء الله في باب الخيانة، يعني في باب خيانة الوديعة، وسنتكلم إن شاء الله عن أمرين: عن إعطاء الوديعة كلها للصوص، وعن إعطاء شيء منها لحفظ بقيتها، سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم، هذه أخت تريد أن تعتمر عن نفسها وعن والدتها المتوفية وهي أول عمرة لها، هل يجوز لها ذلك؟
هذا السؤال متكرر ومعناه هل يجوز للإنسان أن يعتمر عمرتين في سفرة واحدة إلى مكة فيؤدي العمرة أولا عن نفسه ثم إذا فرغ منها يخرج إلى الحل ليعتمر عن أبيه أو عن أمه؟ والجواب أننا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفحصناها فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السفرة إلا مرة واحدة، حتى في حجة الوداع وقد حج قارنا فكانت عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجه، وكان يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وحصلت له فرصة أن يعتمر عمرة ثانية بعد الحج، حيث أصرت عائشة رضي الله عنها على أن تؤدي عمرة بدلا من العمرة المستقلة التي كانت نوتها من الميقات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يذهب معها وأن يعتمر عن نفسه عمرة ثانية أو يعتمر عن بنياته التي متن قبله صلى الله عليه وسلم، وهو أحرصنا على الخير، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فعلمنا يقينا أن السنة أن يقتصر الإنسان في السفرة على عمرة واحدة. والسفرة أفسرها مرة أخرى يا إخوة هي السفر إلى مكة، أما لو سافر بعد مكة إلى بلد آخر كأن جاء إلى المدينة وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لو سافر إلى جدة وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لو سافر إلى الطائف وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لكن لا يخرج من مكة ليعتمر، وإنما الذي في مكة يتنعم بالبيت ويطوف. ونستثني من هذا من حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فنوى العمرة قبل الحج ودخل في العمرة لكنه لم يستطع أن يؤديها فأدخل عليها الحج فصار قارنا، فإذا أراد أن يعتمر بعد الحج من التنعيم فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها. هذا الأول. الثاني، من حج ولم يعتمر عمرة الإسلام، ونحن نقول إن العمرة واجبة وقد تمكن من أدائها، فله أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر العمرة الواجبة عليه. الحالة الثالثة، من كان أحد أبويه أو كلاهما لم يعتمر عمرة الإسلام وكان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، إما لفقره أو لضعفه أو غير ذلك، فهذا فيما ظهر لي، وأسأل الله أن يغفر لي إن أخطأت، له أن يخرج إلى التنعيم بعد عمرته ويحرم بالعمرة عن أبيه الذي لم يعتمر عمرة الإسلام إن كان أبوه ميتا أو غير قادر مطلقا على المجيء إلى مكة، وكذلك بالنسبة لأمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحد الإخوة يعمل في مجزرة دجاج، والدجاج يصعق قبل الذبح، هل يجوز له العمل فيها؟
الصعق للبهيمة التي تذبح كشاة أو بقرة أو دجاجة على نوعين. النوع الأول صعق مهلك متلف، فيتلف خلايا المخ أو ماذا يقال، المهم خلايا الرأس، بحيث أنه لو ترك الحيوان فترة لمات. فهذه ميتة لا تنفع تذكيتها، ولا يجوز تقديمها للناس على أنها مذكاة حتى لو ذكيت، ولا يجوز للإنسان أن يعمل في هذا. الصورة الثانية صعق مخدر مسكن، يجعل الدابة تسكن ولا تشعر، ولو تركت شيئا لقامت، فهو لا يهلكها ولكنه يخدرها، فهو كالربط ونحوه، فهذا جائز، ما في حرج، ما يضر، وتركه أحسن، لكنه لا يضر، لأن هذه البهيمة ليست كالمنخنقة ولا كالموقوذة، هي ساكنة، ولو تركوها 10 دقائق 20 دقيقة لقامت ونهضت، فهذا لا حرج فيه، وهو يشبه ربطها، فإذا ذكيت بعد صعقها فإن هذا لا يمنع أكلها. والذي يبين هذا هو قوة الفولت في الصعق، ويعرف هذا الخبراء. نعم.
أحسن عليكم. هذا يريد نصيحة لمن يعاني من هم وحزن شديد حتى يكاد ينتحر. نصيحة لمن يعاني من هم وحزن شديدين حتى يكاد أن ينتحر.
علاج الهم أن توحد الله وأن تقرب من الله. والله 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 لا يثبت أمام التوحيد هم. قل لا إله إلا الله، قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وحقق ذلك والله تنسف الهم نسفا. كن موحدا، أخرج نفسك من دائرة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واحرص على التوحيد، والهج بلا إله إلا الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. والأمر الثاني، كن قريبا من الله. والله من أطاع الله مخلصا من قلبه ارتاح قلبه وانزاح همه. ألا ترون إلى حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، يا مهموم احرص على أن تطيع الله متمثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله. وجرب هذا في صلاتك، تعلم السنة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلي كما كان يصلي وأخلص لله، والله تجد راحة قلبك. تصغر الدنيا عندك، تصغر 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 حتى تصبح لا تساوي شيئا. وليس هذا خاصا بالصلاة، بل في جميع القرب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الرابع، عليك بالاستغفار، فالاستغفار مجلبة للخير مطردة للهم. الأمر الخامس، عليك بالدعاء، أكثر من الدعاء ولا تستكثر شيئا على ربك، ولا تجرب ربك، ادعو وأنت على يقين أن الله على كل شيء قدير. وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء. الأمر السادس، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع، لأن الأخ ذكر الانتحار، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والله والله، من آمن بالقدر كما آمن به أهل السنة والجماعة الذين بنوا إيمانهم على الكتاب والسنة، هانت عليه الدنيا ومصائبها. ولا يفكر في الانتحار إلا من كان عنده خلل في باب القدر. فتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. ونحن إن شاء الله في درس العقيدة الواسطية ربما نبدأ في هذا الأسبوع السبت هذا في الكلام عن الإيمان بالقدر، فإذا كنت موجودا احرص على الحضور واستمع، فإن الاستماع خير من القراءة، ولعل الله ينفعنا جميعا بهذا. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وشرح صدور الجميع وأزال هموم الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.